بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم.
بعد أن تكلم الإمام مسلم رحمه الله عن فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين خاصة، أفرد الحديث لذكر فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وبدأ بأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وذلك لاختصاصه بجمع القرآن، هو وغيره من شباب الأنصار، أبي ومعاذ رضي الله تعالى عنهم، وأبو زيد، وزيد بن ثابت، وغيرهم ممن جمعوا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظوه. وفي الحقيقة إن هؤلاء النفر الذين أشيد بجمعهم للقرآن لم يكونوا هم الأنصار خاصة، وإنما شاركهم في ذلك غيرهم من الأنصار، وحفظ عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء حفظوا القرآن ودرسوا القرآن وبرزوا في ضبط القرآن، لكن هؤلاء الأربعة اشتهروا على غيرهم من الحفاظ، لذلك خصوا بالذكر وإلا فإن هذا القرآن نقله الصحب الكرام من الأنصار ومن المهاجرين، وتواتر نقل القرآن عنهم، وظهرت لهم مصاحف كانوا قد كتبوها ودونوها وقرأوا فيها، بل انفردوا ببعض القراءات التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبت بعض هذه القراءات إليهم، كل ذلك إعمالا للعمل بالقرآن ولحفظ القرآن والاشتغال بالقرآن وللاستجابة لأمر الله تعالى في حفظ كتابه سبحانه وتعالى. ولما كان الإمام مسلم أفرد هذا الباب الكلام على فضائل بعض الصحابة، فكان من المناسب أن يختار بعض الحفظة من كتاب الله ويشيد بهم في هذا الباب، باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الكلام على طائفة الأنصار اختار هؤلاء النفر لبروزهم بضبط وحفظ القرآن الكريم. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله تعالى عنهم.
هؤلاء الذين سموهم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، ولما سئل عنه أنس قال هو أحد عمومتنا، ولا شك أن غيرهم حفظ القرآن، بل إنهم تصدوا للإقراء ولكتابة المصحف ولتعليم الناس القرآن، وهؤلاء الذين ذكروا كانوا بمثابة ضرب المثل. نعم.
قال قتادة: قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي.
أحد عمومة أنس رضي الله عنه.
قال وحدثني أبو داود سليمان بن معبد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والمراد بالجمع هنا يعني الحفظ، من حفظ القرآن.
قال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد رضي الله عنهم.
نعم.
قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك.
وهذا يعني من الاختصاص ومن الفضل، ولذلك أورد الإمام مسلم هذا الحديث في بيان فضل أبي، حيث إن الله خص أبيا بأن يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن الذين كفروا. نعم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبيا بذلك قال: أو سماني، يعني أن تقرأ علي ذكر اسمي، أو أنه يعني الأصل أن يقرأ على الناس جميعا. قال له: بل سماك، أي خصك بالذكر، وذلك لما يتناسب مع مقامه رضي الله عنه ومع فضله. فبكى أبي رضي الله عنه بكاء فرح، حيث إن الله تعالى خصه بأن يسمعه رسوله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن. نعم.
قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي رضي الله عنه.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. قال: فبكى.
نعم.
قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله،
يعني مثل هذا الحديث في اختصاص أبي بأن يقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن الذين كفروا. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار، قوله جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو زيد رضي الله تعالى عنهم. قال المازري: هذا الحديث مما يتعلق به بعض الملاحدة في عدم تواتر القرآن،
وهذا قول باطل، لأن القرآن تلقته الأمة وتلقاه العدد الكبير منذ نزوله، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن دعا كتبة الوحي، وكتاب الوحي عدد يزيد عن عدد التواتر، ويملي عليهم ما نزل عليه، ثم يقول لهم: ضعوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا، عند الآية التي يقال فيها كذا. ثم لا يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل إنه يعرض ما جاء وما جد نزوله من القرآن على الناس وفي صلواتهم، ويقرأ ذلك كل من شهد الصلوات ومن حضر العرضات، ويسجلونه ويكتبونه في مصاحفهم، وبهذا انتشر القرآن ونقل نقلا متواترا، بحيث كان التواتر في نقله. وهذا الحديث الذي يذكر أن أربع جمعوا القرآن أراد أن هؤلاء الأربعة من الأنصار، من بعض قبائل الأنصار، لكن غيرهم من الأنصار أيضا شاركوهم في النقل، وغيرهم من المهاجرين. ويكفينا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء كانوا يصلون بالناس ويقرؤون القرآن ويقومون به، حتى إن عثمان رضي الله عنه نقل عنه أنه كان يقوم بالقرآن في ليلة واحدة، يعني يقرأ القرآن كاملا. وأبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، وعمر رضي الله عنه كان إماما يؤم الناس في صلواتهم، وهكذا علي رضي الله عنه، وهكذا غيرهم من الأئمة، وهكذا غيرهم من الرجال والنساء، وهكذا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء الصحابة رضوان الله عليهم، كلهم كانوا يحفظون القرآن ويتدارسونه بينهم. ولذلك كان نقل القرآن بالتواتر. وهذا الحديث الذي ذكر إنما هو إشارة إلى أن هؤلاء حفظوا في زمن النبي، قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم مكثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة المهاجرون، 13 سنة، في مكة والقرآن ينزل وهم يقرؤون ويحفظون، ولما جاءوا إلى المدينة جاء القراء وأقرأوا الناس في المدينة كمصعب بن عمير وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، وتلقى الصحابة وخاصة التابعون وخاصة الأنصار هذه القراءات عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله يؤكد أن القرآن نقل وحفظ بالنقل المتواتر. نعم.
قال: وجوابه من وجهين، أحدهما أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه،
يعني هناك غير الأربعة جمعوه لكن هؤلاء اشتهروا به. نعم.
فقد يكون مراده الذين علمهم من الأنصار أربعة، وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم، ولو نفاهم كان المراد نفي علمه. ومع هذا فقد روى غير مسلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منهم المازري 15 صحابيا. وثبت في الصحيحين أنه قتل يوم اليمامة 70 ممن جمع القرآن،
يعني في موقعة اليمامة، وموقعة اليمامة كانت في أيام أبي بكر، يعني في السنة 11 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. فإذا كان بلغ الحفظ هذا العدد والذين قتلوا فقط، أما الذين بقوا وعاشوا بعدهم كانوا أكثر، ولذلك انتشر حفظ القرآن وانتشر تعليم القرآن وانتشر دراسة القرآن بما يغني عن سياق الأدلة وذكرها. نعم.
وكانت اليمامة قريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين قتلوا من جامعيه يومئذ، فكيف الظن بمن لم يقتل ممن حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو بمكة أو غيرها؟ ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ونحوهم،
وكلهم من الحفظة
الأربعة ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد كل البعد أنهم لم يجمعوه، مع كثرة رغبتهم في الخير وحرصهم على ما دون ذلك من الطاعات. وكيف نظن هذا بهم ونحن نرى أهل عصرنا حفظة منهم في كل بلدة ألوف؟
نعم.
أهله عندي أهل.
نعم.
يقول: ونحن نرى أهل عصرنا، يقول
هذا
أهل.
في زمن الإمام النووي، فما بالك في من بعده وفي من قبله. نعم.
مع أن الصحابة لم يكن لهم أحكام مقررة يعتمدونها في سفرهم وحضرهم إلا القرآن،
يعني كان اشتغالهم بالقرآن اشتغالا واضحا بينا كاشفا لمدى حفظهم وضبطهم له. نعم.
وما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف نظن بهم إهماله؟ فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معنى الحديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد يجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون.
نعم.
الجواب الثاني أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا أربعة لم يقدح في تواتره، فإن
لأن هؤلاء الذين جمعوه كله، لكن غيرهم
عندهم أجزاء
قرأ بعضه، وكل جزء منه اجتمع على قراءته وتواتر الناس على حفظه وتلاوته، فيكون القرآن محفوظا بالتواتر في مجموعه من مجموع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن أجزاءه حفظ كل جزء منه،
فإن أجزاءه
حفظ كل
حفظ كل جزء
حفظ
كل جزء
كل جزء منها خلائق لا يحصون.
فإن أجزاءه حفظ كل جزء منه خلائق لا يحصون.
نعم. يحصل التواتر ببعضهم، وليس من شرط التواتر أن ينقل،
وهذا في الحقيقة غير واقع. يعني غير الواقع، بل الواقع أن المصحف من بين ما بين دفتيه نقل من زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر. فمجتمع مكة من بداية اجتماعهم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم إلى أن فتح الله مكة، وفي المدينة وفيما بينها من القرى وجد حفظة القرآن بالتواتر، وهذا هو الواقع. والله سبحانه وتعالى أكد ذلك بقوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهو الذي سخر حفظه بين أفراد المسلمين. نعم.
قال: وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه، بل إذا نقل كل جزء عدد التواتر صارت الجملة متواترة بلا شك، ولم يخالف في هذا،
وهذا على سبيل التنزل لا على سبيل الواقع.
أيوه.
نعم.
قال: ولم يخالف في هذا مسلم ولا ملحد، وبالله التوفيق. قوله: قلت لأنس رضي الله عنه: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. أبو زيد هذا هو سعد بن عبيد ابن النعمان الأوسي من بني عمرو ابن عوف بدري، يعرف بسعد،
قال بدري يعني ممن شهد بدرا.
يعرف بسعد القاري، استشهد بالقادسية سنة 15 في أول خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: هذا هو قول أهل الكوفة، وخالفهم غيرهم فقالوا هو قيس ابن السكن الخزرجي.
هو أبو زيد قيس وليس سعد. نعم.
أيوه. يعني ما هو سعد بن عبيد،
يعني شخص آخر.
فقالوا هو قيس بن السكن الخزرجي من بني عدي بن النجار بدري. قال موسى بن عقبة: استشهد يوم جسر
استشهد استشهد
استشهد استشهد يوم جسر أبي عبيد بالعراق سنة 15 أيضا نفس السنة.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، قال وسماني؟ قال نعم، قال فبكى، وفي رواية فجعل يبكي. أما بكاؤه فبكاء سرور واستصغار لنفسه عن تأهيله لهذه النعمة،
يعني أن الله أكرمه وخصه من بين غير سائر الناس بأن يقرأ عليه هذه السورة. نعم.
وإعطائه هذه المنزلة والنعمة فيها من وجهين، أحدهما كونه منصوصا عليه بعينه، ولهذا قال وسماني، معناه نص علي بعيني، أو قال اقرأ على واحد من أصحابك قال بل سماك فتزايدت النعمة. والثاني قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها منقبة عظيمة له
أن يخصه النبي بهذه القراءة. نعم.
أيوة.
بل لم وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل عليه شيء من القرآن جمع الناس وقرأهم، فقرأه عليهم.
أيوة.
فكانت القراءة عامة، لكن أن يخصه بقراءة هذه السورة دون غيره هذه هي المنقبة والفضل. نعم.
قال بل لم يشاركه فيها أحد من الناس. وقيل إنما بكى خوفا من تقصيره في شكر هذه النعمة. وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة فلأنها مع وجازتها،
يعني مع كونها سورة موجزة، إلا أنها تحمل معاني كل وكليات كبيرة يجتمع فيها معالم الإسلام.
وأما تخصيص هذه السورة بالقراءة فلأنها مع وجازتها جامعة لأصول وقواعد ومهمات عظيمة، وكان الحال يقتضي الاختصار.
وأما يعني وكان الحال يقتضي أن يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في إقرائه وبين هذه السورة.
أيوة. قال وأما الحكمة في أمره بالقراءة على أبي، قال المازري والقاضي هي أن يتعلم أبي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وصنع النغم في نغمات القرآن على أسلوب ألفه الشرع وقدره،
يعني أن يحصل أبي رضي الله عنه على خصائص القرآن وقراءات في هذه السورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بخلاف ما سواه من النغم المستعمل في غيره، ولكن ضرب من النغم مخصوص في النفوس.
ولكن يعني أن يتعلم نوعا وضربا من النغم في قراءة موجود في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فكانت القراءة عليه ليتعلم منه.
نعم. وفي الحقيقة يعني إن يعني اختصاص أبي رضي الله عنه بقراءة هذه السورة شامل لكل ما تتضمنه القراءة إن في اللفظ أو في المعنى أو في الصيغة أو في الأسلوب أو في النغم الذي قرأت به هذه السورة. نعم.
وقيل قرأ عليه ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين فيه المجيدين لأدائه،
وهذا تأسيا بما كان صلى الله عليه وسلم يفعله عندما يعرض جبريل القرآن عليه. نعم.
وليسن التواضع في أخذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلها وإن كانوا دونه في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك، ولينبه الناس على فضيلة أبي في ذلك.
ولا شك في ذلك أن هذا من أبرز المناقب التي تقلدها أبي بن كعب رضي الله عنه،
ويحثهم على الأخذ منه وكان كذلك. فكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به، والله أعلم.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب من فضائل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم اهتز لها عرش الرحمن.
سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كبار أصحابه من الأنصار، وله مناقب متعددة، ومن أبرزها هذه المنقبة. ولما كان متعدد المناقب والأمر يقتضي أن يتناول الإنسان بعض هذه المناقب، ونتناول ذلك في الدرس، لذا أرى من المناسب أن نرجع الكلام على مناقبه رضي الله عنه وفضائله للدرس المقبل غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.